وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في المحاضرة السابقة انتهينا إلى هذا العنوان، وهو وجوه أخرى لتقديم أحد الدليلين المتعارضين على الآخر، وذكرنا أن الفقيه في مقام الاستنباط قد يعثر على وجوه أخرى لتقديم أحد الدليلين المتعارضين. هذه تتكشف عند الاستنباط والبحث الفقهي، وصرنا في صدد ذكر بعض هذه الوجوه. الوجه الأول والثاني ذكرناهن. الوجه الأول كان هكذا: كما لو فرض على أنه عندنا رواية تقول لا بأس ببول وخرء الطائر، تأخذ عنوان الطائر، والثانية تقول اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه. هذه الرواية الأولى أخذت عنوان الطائر وجعلت له خصوصية. في مثل هذه الحالة إذا فرض اجتمع هذان، يعني هو كان لا يؤكل لحمه وكان طائرا، في مورد الاجتماع أيهما يكون المقدم؟ ذكرنا المناسب أن عنوان الطائر يكون هو المقدم، وإلا يلزم لغوية ذكر عنوان الطائر إذا كان المدار على ما لا يؤكل لحمه. فإذا طائر بعد لماذا ذكر؟ فذكر عنوان الطائر يتبين أن له خصوصية، حتى إذا لم يؤكل الحيوان ما دام طائر هو هذا يكفي لتقديمه والحكم بطهارة بوله وإلى آخره. هذا الوجه الأول كان من وجوه الذي يعثر عليها الفقيه في عملية الاستنباط في البحث الفقهي. والوجه الثاني قلنا الاستصحاب إذا اجتمع مع قاعدة الفراغ والتجاوز أو التجاوز. عادة في موارد قاعدة الفراغ والتجاوز يوجد استصحاب، عادة هكذا كل مورد لقاعدة الفراغ أو التجاوز تشك أتيت بهذا الشيء أو لا، تشكوا، فحينئذ الاستصحاب يقول لا. فلو حينئذ نقول المقدم ما هو، على الاستصحاب أو قاعدة الفراغ أو التجاوز؟ قلنا قاعدة الفراغ أو التجاوز هي المقدمة. إذ لو كان الاستصحاب هو المقدم، هذا ذكرناه فيما سبق، لم يبقى مورد لقاعدة الفراغ والتجاوز، لأن ما من مورد لقاعدة الفراغ والتجاوز إلا ويوجد استصحاب إلى جنب ذلك، فيلزم من تقديم الاستصحاب عدم بقاء مورد لقاعدة الفراغ والتجاوز. وهذا بخلاف العكس، لو قدمنا قاعدة الفراغ والتجاوز يبقى مجال للاستصحاب، مجال واسع في غير مورد قاعدة الفراغ والتجاوز، مثل عباءة، عبايتي كانت طاهرة أمس الآن أشك هل هي طاهرة أو صارت نجسة، فقاعدة الفراغ والتجاوز ما له معنى هنا، فيجري استصحاب بقاء الطهارة. أو كان كنت مالكا لهذا الشيء، أو فلان كان مالكا لهذا الشيء، نشك في بقاء الملكية، نستصحب بقاء الملكية، فهذا مورد للاستصحاب. فإذا على هذا الأساس موارد الاستصحاب غير قاعدة الفراغ والتجاوز كثيرة. فلو قدمنا الاستصحاب لا يبقى مورد لقاعدة الفراغ والتجاوز، بخلاف العكس. هذا كله ذكرناه فيما سبق، وهو تكرار بأجمعه تكرار. الآن محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، المورد الثالث: ما إذا فرض أنه يوجد لدينا عنوانان قد انصب على كل واحد منهما حكم، ونفترض والنسبة بينهما نسبة المعارضة بنحو العموم والخصوص من وجه، ولكن إذا قدم هذا على ذاك يلزم التخصيص المستهجن، بخلاف ما لو عكسه وقدم الآخر على الأول لا يلزم التخصيص المستهجن. مثال ماذا؟ أكرم النحويين مثلا. ودليل ثاني أكو عندنا يقول لا تكرم الفساق، ونحن نعلم أن بعض النحاة مثلا هم من الفساق، فيلزم حينئذ أن يكون ذلك مورد للمعارضة، يعني النحوي الفاسق يلزم أن يكون موردا للمعارضة. ما هو المناسب، نقدم أكرم النحويين أو نقدم لا تكرم الفساق؟ الفرضية إن شاء الله صارت واضحة. أكرر، عندنا دليلان، واحد يقول أكرم النحويين، الثاني يقول لا تكرم الفساق، والنسبة بين العنوانين عموم من وجه، إذ النحوي قد يكون فاسق قد لا يكون فاسق، والفاسق قد يكون نحويا قد لا يكون نحويا، فالنسبة هي العموم والخصوص من وجه. حينئذ في مادة المعارضة أعني العالم الفاسق، أيهما المقدم؟ المناسب في مثل هذه الحالة يكون أكرم النحويين هو المقدم، وذلك لنكتة، وهي أنه لو قدمنا أكرم النحويين فيبقى حينئذ تحت عنوان لا تكرم الفساق جماعة كثيرة من غير النحويين، أو بعض ماذا من النحويين، وحينئذ ما لا يلزم من ذلك لغوية لا تكرم الفساق، لا، تحت عنوان لا تكرم الفساق توجد جماعة كثيرة من غير النحويين، وبل من النحويين أيضا يوجد، فما لا يلزم محذور، بخلاف ما لو عكسنا، يعني قدمنا ماذا؟ لا تكرم الفساق. إذا قدمنا لا تكرم الفساق سوف يبقى تحت عنوان أكرم النحويين ثلة قليلة، ثلة قليلة، لأن الغالب في النحويين هو عدم العدالة، نفترض هالشيء لتصحيح المثال السهل، فالباقي يكون مثل الخليل بن أحمد الفراهيدي رضوان الله تعالى عليه، وبعد كم واحد إذا أكو مثله فد اثنين ثلاثة يبقون تحت ذلك، فيلزم التخصيص المستهجن. لو قدمنا لا تكرم الفساق على أكرم النحويين سوف يبقى تحت أكرم النحويين مثل الخليل بن أحمد، وإذا أكو بعد فد اثنين ثلاثة مثله، فيلزم التخصيص المستهجن. لو قدمنا لا تكرم الفساق على أكرم النحويين، وهذا بخلاف العكس، لو قدمنا أكرم النحويين على من؟ على لا تكرم الفساق، تبقى طائفة كثيرة داخل تحت لا تكرم الفساق من غير النحات، وهو يا أكو فسقة من غير النحات كثيرين يبقون تحت عنوان لا تكرم تحت الحكم الثاني، أي لا تكرم الفساق، فلا يلزم التخصيص المستهجن للا تكرم الفساق. هذا هو الوجه الثالث في هذا المجال. الوجه الرابع في هذا المجال أن يكون أحد الدليلين نصاً، أن يكون أحد الدليلين نصاً في مورد الآخر بخلاف الآخر، فإنه ليس نصاً في مورد الأول. ومن هذا القبيل يمكن أن نقول دليل حجية الأمارة مع دليل حجية الأصل العملي، هذان دليلان، دليل حجية الأمارة ودليل حجية الأصل. فدليل حجية الأمارة نص في الشمول لمورد ماذا؟ نص في الشمول لمورد الأصلي، فإن الأمارة تأتي حادة لترفع حكم، لترفع حادة، ترفع ماذا؟ ترفع الحكم الذي يقتضيه الأصل، هي تأتي ترفعه، فهي قد شرعت في مورد جريان الأصل. أما إذا لم تجري الأمارة في مورد الأصل يلزم لغوية التشريع، ما إلها مورد، ما إلها مورد. وإذا كان إلها مورد، هو عادة ما إلها مورد، عادة ما إلها مورد، وإذا كان إلها مورد فهو قليل. فإذا دليل حجية الأمارة نص في وروده وتشريعه في مورد الأصل، فدليل حجية خبر الثقة ودليل حجية الظاهر وهكذا. هذه الأمارات هي وردت في موارد جريان الأصل في ذلك المورد، وأن الأصل لا تتبعه خذ بهذه الأمارة. فإذا دليل حجيتها نص في الورود والتشريع في مورد الأصل، وهذا بخلاف العكس، فإن تشريعه، فإن دليل الأصل ليس نصا في التشريع في مورد جريان الأمارة، إصالة الحل مثلا، لا يقول أصل الحل لا كل شيء لك حلال، لا يقول بلسان المقال أو بلسان الحال أو بلسان ثالث، لا يقول أنا أصل الحل مشرع إذا توجد أمارة، إذا توجد أمارة على الحلية أو توجد أمارة على عدم الحلية، كلا لا يقول ذلك أبدا أبدا، وإنما يقول أنا الأصل أصل الحل إذا ما أكو أمارة، إذا كانت هناك أمارة فهي المرجع. إذن دليل حجية الأمارة لو نظرنا إليه مع دليل حجية الأصل الجاري في مورد هذه الأمارة، نقول في هذا المورد دليل حجية الأمارة هو المقدم. لماذا نكتة التقديم وجه التقديم؟ ماذا؟ لأن الأمارة شرعت لأن تتبع في مورد من؟ الأصل، يو دائما يو غالبا. وهذا بخلاف الأصل فإنه لم يشرع في مورد وجود الأمارة، هذا مضحك للثكلة. فإذا تقدم الأمارة من باب أنها شرعت في مورد جريان الأصل، هذا فهي نكتة هي بنفسها نكتة علما للتقديم. المورد الخامس من موارد تقديم أحد الدليلين على الآخر، يعني الأمارة مع الدليلان بهذا الشكل، ما إذا فرض أن أحدهما وارد مورد التحديد. أحد الدليلين وارد مورد التحديد والثاني لم يرد مورد التحديد، مثال ما هو وارد مورد التحديد؟ الرواية التي تقول معتبرة محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول، جزاهم الله خير الجزاء ذولا، هاي توفيق ترى هم ما تحتاج، واحد فرد مرة يقرأ المحمد بن مسلم الزرارة الهالطبقة يقرأ لهم فرد سورة قرآن، إذول وصلونا ترى الشريعة أئمتنا صلوات الله عليهم، خوب يبينون الأحكام لكن غير يكون أكو أشخاص يوصلوها يولا. فأنت إذا صار لك هذا توفيق يحتاج في مناسبة ليلة الجمعة في شهر رمضان في الأيام لها فرد سورة قرآن تقراها علما الزرارة بهذه النية، لأن وصلنا هواية معنى جميل أو محمد بن مسلم على أي حال. معتبرة محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول لا يضر الصائم، مو تقراها فرد مرة الصائم، لا يضر الصائم ما صنع ما فاعل مالت من يضر، لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال، إذا اجتنب ثلاث خصال. نقطتين شارحة، الطعام والشراب هذا الأول، والنساء هذا الثاني، طعام وشراب واحد بعد، والارتماس في الماء. هاي الرواية احفظها، هذه الجزء 10 من الوسائل صفحة 31 الباب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث رقم 1. خب هاي الرواية خليناها أمامنا، لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب عن ثلاث خصال كذا كذا كذا، وهي افتهمناها. أكو عندنا رواية أخرى شو تقول؟ موثقة سماعة تقول سألته عن رجل كذب في رمضان فقال قد أفطر، الإمام قال قد أفطر، وعليه قضاؤه، فقلت وما كذبته؟ الكذب الذي يفطر ياه هو كل كذبة حتى العادية يعني. قال يكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله. هذه الرواية انتهت الجزء 10 صفحة 33 من الوسائل باب 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 1. سؤالنا الرواية الأولى تقول لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب عن 3 خصال. شنو 3 خصال الذي ذكرهن؟ طعام وشراب. كذب ماكو بيهن، كذب ما بيهن، طعام وشراب والنساء والارتماس، كذب ما بيهن. اجت الرواية الثانية قالت إذا كذب أفطر. الرواية الثانية قالت بلي قال كذب في رمضان فقال قد أفطر، قال ما كذبته؟ قال على الله وعلى الرسول. خب شو نسوي ذني الروايتين تعارضة؟ ذيك تقول فقط ذنيك 3، لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب عن 3 خصال. هذه تقول الكذبة على الله والرسول مفطرة. شو نسوي في مثل هذه الحالة؟ نقول تعارضا تساقطا. يو لا، أكو حكاية الأخرى. الحكاية الأخرى هاي بسيطة جدا، تقبلها يوم ما تقبلها ما أدري. شنو هي؟ تقولها. نقول الأول وارد مورد التحديد، لا يضر الصائم ما صنع، تحديد يعني شنو؟ ما صنع إذا اجتنب عن 3، هذا تحديد. الثانية ما بيها تحديد، الأولية بيها تحديد، الثانية ما بيها تحديد. وما كان فيه تحديد يكون أقوى ظهورا وموجبا للتقديم على ما لا تحديد فيه. نفس التحديد هو يعطي قوة فيقدم. تقبل هاي الحكاية وما تقبلها؟ إذا أقبلتها هذه الرواية تصير مصداق هذا الذي ذكرناه، يصير مصداقا لذلك. فعند التعارض يقدم ما هو وارد مورد التحديد على ما ليس واردا مورد التحديد. بقية الأنحاء للتقديم إن شاء الله إلى غد. اللهم صل على محمد وآل محمد.